الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يقول الله عز وجل بعد قوله في الآية التي شرحناها في الدرس الماضي: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي قلنا معنى الآية: لقد تفننا في هذا القرآن من عرض النماذج المتنوعة المختلفة والبراهين الكثيرة المتفاوتة في الدلالة، كلها لتدل على الحق الذي أنزلنا هذا الكتاب لإيضاحه وبيانه. ولكن على الرغم مما حشي به القرآن من هذه النماذج والأمثلة والبراهين المتفنن في عرضها، على الرغم من ذلك كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وشرحنا معنى الجدل، قلنا فرق بين الجدل والنقاش. الجدل والمراء شيء والنقاش شيء آخر. النقاش تعاون طرفين فيما بينهما في الحوار من أجل اكتشاف الحق، اسمه نقاش. يعني كلا الطرفين يهدفان إلى غرض واحد هو كشف الحقيقة. أما الجدال فهو أن يناقش الإنسان صاحبه وهو عازم على أن لا يحيد عن المبدأ الذي يدعو إليه، يعني يريد أن يجر أسلوب الحوار ومجرى الأدلة والبراهين لمصلحته، بينما المتناقشان يريدان أن يبحثا عن الحق في مجرى الحوار. فهذا معنى قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طبيعة الإنسان جدل، جدل يعني متكبر على الحق، يستر نفسه عنه بالجدل الذي يمارسه. طيب، هذا الكلام الذي ختمنا به درسنا الماضي مثار سؤال: إذن يعني لماذا هؤلاء الناس يجادلون ولا يبتغون الحق؟ إذا كان القرآن قد ضرب الأمثلة وتفنن في عرض البراهين بأشكال شتى، فلم يبقى عذر لهؤلاء الجاحدين، لماذا لا يؤمنون؟ أجاب البيان الإلهي على هذا السؤال في الآية الثانية التي نبدأ درسنا بها: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. عندما جاءهم الإسلام المقرون ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام والمقرون بهذه الأمثلة التي صرف القرآن فيها، ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وأن يسألوا الله التوبة والمغفرة عن ماضيهم الذي كانوا منحرفين فيه؟ ما منعهم عن ذلك؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أي إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين أو انتظار أن يأتيهم العذاب قبلا. يعني هؤلاء الكافرون أتظن أنهم صمدوا عند كفرهم لشبهة ولعذر بعد أن هداهم القرآن بكل هذه الأمثلة والبراهين والأدلة والأساليب؟ لا، الذي منعهم عن الخضوع لهذا الحق كبرياؤهم. لكن التعبير القرآني بيعبر عن الكبرياء بأسلوب تحليلي عجيب، فماذا يقول؟ منعهم عن اتباعهم الحق انتظارهم أن تأتيهم سنة الأمم السابقة. لما قيل لهم عاقبة كل أمة تركب رأسها في الغواية ولا تؤمن بالحق أن يحق عليها عذاب الله، وتلك هي سنة الأولين، والباري عز وجل قال في سورة الإسراء قبل هذه: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قالوا إيه، مدام هيك نحن كمان ملا مؤمنين، رح ننتظر هالسنة لشوف كيف بدها تتطبق علينا. هكذا يقول الله عز وجل. إذن هذا الذي منعهم عن الإيمان أهو جهل؟ هل هو يعني شبهة من الشبه العلمية؟ عذر خوف من سلطان قاهر عليهم يخافون من بطشه؟ أبدا. الذي منعهم وصدهم عن الخضوع للحق الذي سطع في عقولهم قطعا، ما هو هذا الكبر؟ عبر عن هذا الكبر بهذا الأسلوب: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، أي إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ الأمة التي أو الفئة أو الجماعة التي يصل إليها الحق فتركب رأسها في العناد وتلوي عنقها معرضة عنه عاجلا أو آجلا، لا بد أن يحيق بها مقت الله عز وجل. وهكذا كان قانون الله في الأمم السابقة، أي سنته. فهؤلاء دعاهم مستعدون لأن نستقبل هذه السنة التي تتحدث عنها، أو يأتيهم العذاب قبلا أو يأتيهم العذاب عيانا، هكذا يرونه. في حدا يعني هيك بجر على نفسه العذاب جر؟ في أمة من الأمم أو عاقل من العقلاء يدعى إلى شيء فيقول لا؟ يقال له: طيب إن أنت لم تستجب وقعت في هلاك. فيقول بملء عقله وبكل رضا: نعم، أنا أفضل الهلاك على هذه الهداية التي تدعوني إليها. في عاقل يقول هذا الكلام؟ نعم فيه. ومتى كان العقل هو القائد دائما للناس؟ ثلاثة أرباع الناس عندما يسيرون في حياتهم يسيرون وراء قيادة شيء آخر غير العقل. في الغالب تكون القيادة لرعونة النفس ولأهوائها ولحظوظها و يعني لواعج استكبارها. عادة غالبا هذه القيادة تكون بيد هذه المعاني، وصوت العقل بيكون صوت ضعيف مسكين، صوت مغلوب على أمره، يقول هذا حق وهذا باطل، لكنه صوت ضئيل لا يسمع ولا يطاع له أمر. هذه عادة الناس في أكثر الأحيان. والتربية التي نؤخذ بها نحن عادة، مبادئ التربية كلها شو المقصود منها؟ على اختلافها مبادئ التربية من أقصى الغرب لأقصى الشرق، من أول ما فتح الإنسان عينه على الثقافة إلى هذا العصر وإلى أن تقوم الساعة، فنون التربية ماذا تهدف؟ تهدف إلى أن يوجد المربون تنسيق وانسجام بين دافع العقل ودوافع النفس.
طول عمر التربية لا تهدف إلا إلى هذا. والمشكلة التي جعلت الناس بحاجة إلى أن يربوا أنفسهم وأولادهم أنهم نظروا فوجدوا الرجل يعيش منشطر الشخصية، عقله في واد لكن نفسه ورغائبه وأهواؤه في واد آخر، فهو يقول والله أنا صحيح اللي عم تحكي لكن آسف ما بقدر. فنحن لما من ربي شو منسوي؟ منصعده، منحاول أنه نفسيته تكون خاضعة لعقله، وما يكون عقله خاضع لنفسيته. والقرآن أعظم كتاب تربوي جاء لهذا، جاء من أجل أن يحقق هذا الصلح بين العقل وبين النفس. إذا ما وجد هذا الصلح، النفس مستكبرة، النفس عاتية متجبرة، فصاحب هذا النفس يعلم الحق لكن ما عم يقدر ينصاع للحق، بده يتبع حظوظه النفسية. وكل من سمعتم من الأمم الجانحة عن الحق ما جنحت عن الحق إلا بسبب من هذا، إلا الجماعة المساكين اللي ما سمعوا بالحق، هذول معذورين بالدنيا والآخرة. لكن مثلا هرقل وجماعته الذين تلقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وأنت بتعرف أنه هذا حق. إجا هرقل وشوش جماعته شوي شوي، قال لهم شو رأيكم نتبع عيسى عليه الصلاة والسلام ونطبق وصيته ونؤمن بهذا الرجل؟ شو اللي صدهم؟ جماعته بيعرفوا، ولو ما بيعرفوا ما استرجى هرقل أنه يقول لهم هالكلام هذا. هن قايلين له كلاتهم أباطرة ورجال دين، هم بيعلمون مو هو بيعلمون. فنخروا نخرة حمر الوحش، استكبروا وعتوا وزمجروا، قالوا أبدا ما منتنازل عن المبدأ اللي نحن عليه، ما منترك الإنجيل المعتمد عندهم. من قالوا إنجيلها يعرفوا أن هذا الإنجيل ما له علاقة في سيدنا عيسى بن نوح. قسطنطين شألب فؤاني تحتاني، وغير وبدل وغير وبدل فيه، وقالوا ايه طيب. واجا أريوس قال لهم ترى مو هذا الانجيل اللي بعث به سيدنا عيسى، وانا اعلن الاستنكار على ذلك ومشي بطريق تاني. واجا قسطنطين احرج في امره وبعدين تغلب عليه بالقوة. والى اليوم بقي من الناس من يتبع أريوس هذا، وهذا معنى كلام رسول الله، فان ابيت فإنما عليك اسم الأريسيين، نسبة لأريوس. هذول الجماعة المستضعفين الذين يعرفون الحق مغلوب على أمرهم، إذا رفضت اسمك واسمهم كلهم برقبتك. شو اللي صدهم؟ هذا الاستكبار الذي يقول عنه الله عز وجل. وإلا فلو أنك فتحت عقل كل واحد منهم لرأيت أنه موقن بأن محمدا رسول. نعم، كذلك العرب اللي كانوا في مكة، نعم هكذا أيضا كانوا إذا خلوا لبعضهم بعضا آمنوا به، لكن كبرياءهم صدوا. أن شو بنو هاشم قالوا الرفادة بينا فينا، قلنا ماشي الحال الرفادة إلهم، قالوا لنا السقاية ماشي الحال السقاية إلهم، كمان النبوة تكون بيناتهم، لا والله أخي ما بصير هالشغلة، شغلة عصبية، مستعدين نحن يعني نهلك أنفسنا وما نجي نحط واطية. هذا منطق الرعونة ومنطق السكر، ومع الأسف أكثر الأمم تنساق إلا من رحم ربك وإلا من صعد بهذه التربية التي نتحدث عنها، فهذا حرر حرر نفسه من هذا كله. لذلك ربي عز وجل يقول لنا جملة الحديث عن الأسباب الموجبة لامتلاء جهنم وتسعرها بآلها، من جملة الأسباب الموجبة ما هي؟ يقول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما قال الباري عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يجهلون، يتشككون، يرتابون. نعم، ما في ربي عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا جاهلا أو إنسانا طاف بعقله الشك حقيقة. إذا حقيقة شك الله بينجده بمن يزيل هذا الشك من عقله، فإن لم يستطع أن يزيل الشك ربي بيرحمه. نعم، لكن الباري ماذا قال؟ هذول الجماعة ماذا أكبهم في النار على مناخرهم وعلى رؤوسهم؟ كبرهم أم جهلهم؟ كبرهم، هذا ما يقوله الله. والزمن دائما يجدد نفسه. اليوم الأمر هكذا أيضا، إن وجدت إنسانا يدعو إلى باطل ويتجاهل الحق، هذا الإنسان في مجتمع كمجتمعنا اليوم، ما في واحد جاهل اليوم في مجتمع إسلامي مثل هذا المجتمع، لو كشفت عن طوية قلبه لرأيته يعلم الحق كما تعلم. لكن له رعونات نفسية، له كبر، له عناد، له دوافع، إلى جانب الشيطان. الشيطان كائن أعزل، إذا ما تسلح بسلاح الكبر الذي يتمتع به الإنسان ما بيقدر الشيطان يقدم ولا يأخر. إذا ما بحش وجد عندك هذا الكبر الموجود، قد ما دار 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 حواليك ما بيقدر يلقط منك أي شيء. نعم، فالإنسان إنما يؤخذ بكبره وعناده، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. طبعا كل الأمم اللي ما نتحدثنا عنها مثل النموذجين، فرس نفس الشيء، اليونان نفس الشيء، كسرى لما إجا كتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو سوى فيه؟ رأسا شقه ومزقه. هذا منطق ولا كبر؟ هذا منطق، هذا كبر. اي نعم، ولما غضب وغضب وغضب، نعم، وأرسل رأسا للمستشار تبعه في المستعمرة اليمنية، كانت اليمن مستعمرة للفرس، قال له تبعت رأسا شي اثنين ثلاثة جلدين من رجالك إلى هذا اللي ما تأدب وبعت لي الكتاب وبتجيبوا لي يا مغفورا. نعم، أرسل كسرى إلى عامله في اليمن يأمره بهذا، وفعلا أرسل له رجلين جلدين قويين للمدينة المنورة مشان لحتى يجيبوا موجودا لوين؟ لعند كسرى. هذا منطق ولا هذه رعونة الكبر؟ كبر هذا كما يقول الله عز وجل. والواقع فعلا مثل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهدول الرجلين الجلدين قوتهم منين جايتون؟ من عطاء الله عز وجل. ورسول الله من هو؟ الذي قال عنه الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. اي نعم، انا شو بدكم؟ فقال له ما جاء من اجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عودا إلي غدا. وشافوا المحلوقين الشوارب واللحى، قال: من فعل بكما هذا؟ قال: هكذا يأمرنا ربنا أن نحلف. قال: أما ربي فقد أمرني أن أعفي الشارب واللحى، أن أحف الشارب وأعفي اللحى. وهذا الحديث هو الذي دار حوله كلام العلماء، هل هذا أمر وجوب أم أمر ندب؟ ماذا بهذا الصدد؟ اي نعم. ألم طيب ترجعوا بكرة بشوف أنا يعني بشاور حالي في هذا الموضوع. نعم، فعاد من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغا صاحبكما تبع اليمن أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة لست ساعات مضين منها. اي نعم، بلغوا لصاحبكم أن ربي قد قتل ربه. من هو ربه؟ كسرى. وفعلا في تلك الليلة عدا عليه ابنه فقتله في تلك الليلة تماما. هكذا هذا تجسيد واضح لمصيبة الإنسان مع نفسه، مو مع غيره ولا مع ربه، مصيبة كبره الذي يهلك الإنسان به نفسه. هذا الكبر الذي إن تجسد لا يمكن أن نصوره في أكثر من حبل مشنقة ينتحر به الإنسان بكبر. شو بدك بهالكلام؟ أنت عقلك ربي أعطاك يا أنت تستطيع بنبراس عقلك، عقلك صديق باقي، لكن كبرك صديق اليوم وبتخلى عنك غدا. ثم يقول الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نحن ليس من شأننا أن نجبر الناس لا على كفر ولا على إيمان. اللي بده يتكبر، يلي ما بده يتكبر، يلي بده يحكي الكلام اللي حكاه فلان والتاني والتالت، ومن يريد أن ينتظر عقاب الله في الدنيا أو الآخرة يصطفي. مهمتنا أن نرسل المرسلين مرسلين بمهمة واحدة: تبشيرا وإنذارا. يبشرون من استجابوا للحق أن علينا أن نسعدهم في دنياهم وفي أخراهم، وينذرون أن من لم يتبع الحق فإننا ملتزمون أن نعاقبهم العقاب الذي لا نظير له ولا يمكن أن يتصور له نموذجا. بعد مما يصطفي، هذا معنى كلام الله، وربط هذا الكلام بالآية السابقة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل. ويظل الذين كفروا، مرة أخرى نقول ما معنى الذين كفروا؟ أي ستروا الحق. الكافر لا يمكن للجاهل أن يسمى كافر، لأن الكافر هو الذي يستر الحق عمدا. من الذي يستر الحق؟ الذي يعرفه، عرفان وين قاعد الحق لحتى عم يعرف يغطيه. والكفر مأخوذ من كفر الزارع. نعم، أعجب الزراع، أعجب الكفار نباته، أي الزراع نباته. نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، والحال يجادل الذين كفروا بالباطل، يجعلون من الباطل حجة لهم، يدفعهم كبرهم إلى ذلك ليدحضوا به الحق. دحض الانزلاق، يعني لي يمحو به الحق بتصورهم. حجتهم داحضة، يعني حجتهم منزلقة زاهبة باطلة. إذا معنى ليدحضوا به الحق، في أملهم أنهم يريدون أن يجعلوا من باطلهم أداة لإزهاق الحق، لكن هذا لا يكون. يريد الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا الشيء لا يمكن أن يحق، لكن أن يتم. لكن هكذا تصور هؤلاء الناس. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ما قال الباري عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؟ هؤلاء الناس بدلا من أن يتحاكموا بالمنطق إلى هذه الآيات، أو يحاكموا هذه الآيات إلى المنطق، جعلوها مادة هزئهم وتسليتهم وسخريتهم. يجعلون من القرآن مادة هزئهم وسخريتهم، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وهذا شأن هؤلاء الناس في كل العصور، بدءا من عصر رسول الله، بدءا من واحد مثل أبو جهل، لما أنزل الله عز وجل قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. جاء أبو جهل يقول لأصحابه المشركين وهو يضحك، جاءهم بتمر وزبد، قال: هل تعلمون ما هي شجرة الزقوم التي يخوفكم منها محمد؟ هي التمر مع الزبد، وإنه أطيب طعام يؤكل. هكذا كان يسخر أبو جهل من كلام الله عز وجل. وهذه الآية ترمز إلى صور كثيرة، منها هذه الصورة: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. والأجيال كلها إلى عصرنا هذا تشهد هذا النوع من الهزء والسخرية. ودائما حجة ضعيف هي السخرية والهزء، وحجة الإنسان الذي يعتمد على العقل هي المنطق، هي المنطق. نعم. فإن رأيتم اليوم من إذا سمع شيئا من آيات الله عز وجل استهزأ وسخر بها وقال أنواع من الكلام المحفوظ في أذهانكم وكليشيهات شيء كتير كتير منها، فاعلموا أن هذا مصداق قول الله عز وجل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وإن قيل لكم ما تردد على ألسنة بعض الناس أو في بعض الجرائد أن واحد بزمانه في إذاعة من الإذاعات الشرقية الكافرة التي تتباهى بالإلحاد قال واحد منهم ساخرا أين هو الله هذا؟ أنا أتحداه أن يعلن عن نفسه الآن. أي نعم، هكذا قال، أنه هو بيتحداه خليه يعلن عن نفسه لشوف. قال هذا في نطاق كلام ساخر. طبعا هذا ما هو كلام منطق، وكل إنسان إذا وضع هذا الكلام أي نعم بعقله عقلين ألا أشوف الكلام صحيح ولا لا، حطه في ميزان العقل، يعني المفروض منضحك عليه، لأنه هذا ليس كلام عاقل، كلام سكران، هذا كلام واحد يعني هازئ ساخر. وإلا فأي طفل يعلم أنه رب العالمين لما بده يهز تحدي صعلوك من صعاليك عباده بحيث يطلع عن طوره يطلع عن قوانينه، ساعتها بيكون دليل أنه هذا ما هو إله، صح ولا لا؟ وأظن أني مرة ذكرت هذا الموضوع وضربت المثل في بإيش، بأنه إذا كان رجل كبير وقوي وذو مهابة بين أقرانه ودائما يمشي وهو مسلح مسدسه إلى جانبه، عنده ولد صغير عمره 5 سنين، قال له أنت ما بتعرف تستعمل هالمسدسات كذا، أنت إذا بتعرف استعمله لشوفك. أي نعم، شو رأيكم إذا انتخى هذا الزلمة هيك وخرج عن طوره؟ قال أي نعم بعرف، وطالع المسدس وصار يطقطق فيه، عقله ما بيكون أصغر من عقل ابنه؟ نعم. وهذا تصوير لأب مع ابن، والبعد اللي بين الأب والابن ضئيل 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 جدا بالنسبة للبعد الذي بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. ومين حاسس بسخريتك بهزءك؟ نظام الكون ماشي على هينته، والوضع الذي أقامه عليه قراراته موضوعة لا يلحقها نسخ ولا يلحقها تبديل، كل شيء سيأتي في ميعاده وفي مكانه. ما أكثر الذين قالوا مثل هذا الكلام من منطلق السخرية والهزء ومروا فأصبحوا حدوثة الزمن. نعم، لذلك إذا أردت أن تقيس هذا الكلام بالمنطق، هذا الكلام لا يوضع في ميزان المنطق، ولون من ألوان قول الله عز وجل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.